من ماء زمزم وهو قائم، وشرب من شن معلق وهو قائم. فالذي يقول ان هذا نسخ للنهي السابق لا اشكال فيه، والذي يقول انه شرب من ماء زمزم لان الارض غير مناسبه للجلوس فيطرد هذا فيما اذا كان المكان لا يناسب الجلوس ويبقى النهي على حاله. ومن اهل العلم من يرى ان الشرب قائم خاص بماء زمزم دون ما عداه من ان تبقى على المنع. وعلى كل حال وجود مثل هذه الصوارف من شربه عليه الصلاة والسلام من الشن المعلق أو من ماء زمزم إما أن يقال إنها نواسخ رفع للحكم بالكلية، أو يقال إنه رفع جزئي بمعنى أنها صوارف من التحريم إلى الكراهة. وفعله عليه الصلاة والسلام ذلك لبيان الجواز، وهما مسلكان لأهل العلم. منهم من يقول الشرب قائما مكروه، الأصل فيه التحريم لكنه صرف بمثل هذه النصوص، ومنهم من يقول الحكم نسخ. وعلى كل حال أن الشرب من جلوس أفضل وأمرأ وأهنى، لكن يبقى أن الصحابة فعلوا ذلك بعده عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنهم فهموا أن النهي منسوخ. والإمام مالك كثيرا ما يعتمد على الموقوفات من أفعال الصحابة ويترك المرفوع، لأن المرفوع لا يخفى على طالب العلم، ويبقى الموقوف للدلالة على أن الأمر استمر بعده عليه الصلاة والسلام. فيقول حدثني عن مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما. فيتصور من هؤلاء أنهم يخالفون النصوص الصحيحة الصريحة في النهي عن الشرب القائم، لكن فهموا أنه نسخ، كان نائب المنسخ. ثم قالوا حدثني عن مالك عن شهاب أن عائشة أم المؤمنين سعد بن أبي وقاص كان لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا كسابقه. وقال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما، لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يشرب قائما. ثم ذلك قال وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائما. كل هذا للدلالة على أن الأمر استمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهم فهموا أن النهي منسوخ. نعم، كلها موصول، هذه من الحديث الموصول. نعم.
باب السنة في الشرب
فليقي، هذا في أول لما كان محرما. نعم، ينهم إما أن يكون ناسخا، إما أن يكون ناسخا أو يكون صارف. الصرف واضح من التحريم إلى الكراسة، ولذلك قال الأولى أن يشرب الإنسان جالس. لكن يبقى مسألة زمزم، زمزم شرب بين الجموع الكثيرة وهو قائم ممن لم يبلغهم النهي، يعني في حجة عليه الصلاة والسلام ممن لم يبلغهم النهي، فهذا يقوي النسخ كما قيل في نظيره في قطع الخف بالقرائن. نعم، ولذلك فعله الصحابة رضوان الله. نعم.
باب السنة في الشرب ومناولة عن يمين. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. حدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. قال فثله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
يقول رحمه الله تعالى: باب السنة بالشرب ومناولة عن اليمين ومناولته عن اليمين، يعني إذا شرب يعطي من عن يمينه. فالسنة أن يبدأ إذا كانوا مترتبين بالأيمن، يبدأ بالكبير، يبدأ بالكبير سواء كان كبير السن أو كبير القدر إذا كانوا مرتبين، ثم بعد ذلك من على يمين هذا الكبير. فالتيامن له مدخل في هذا، وكبر كبر أيضا له مدخل، فيجمع بينهما بين يعطى الكبير ثم من عن يمينه، كما أعطي النبي عليه الصلاة والسلام القدح وفي وسط الجلسة عن يمينه أناس وعن يساره أناس بدأ به، ثم بعد ذلك من عن يمينه إلى أن ينتهي. إذا تنازل من عن اليمين استؤذن فأذن، لا مانع أن يعطى الذي على الشمال، لكن الأصل أنه إذا أعطي وبدأ بالكبير أنه يأخذه من عن يمينه. والحادث الثاني في حديثي الباب صغير الذي على اليمين، فلان بن عباس، وعن اليسار أبو بكر وعمر، في القصة الأخرى أعرابي، ومن الذي على اليسار أبو بكر وعمر رضي الله عنه، ومع ذلك قدم الغلام وقدم الأعرابي على أبي بكر وعمر، لأن اليمين لها مدخل في التقديم. قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شيب بماء من البئر، قد شيب بماء من البئر، وجاء مدح شوب اللبن بالماء للاستعمال لا للبيع، أما البيع فلا لأنه غش. وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، الأيمن هو الذي له نصيب، هو المقدم على غيره. وإن كان بعضهم ينازع في مثل هذه الصور ويفرق بين المنفصل والمتصل، ويفرق بين يمين الشارب ويمين المعطي، لكن الصورة ظاهرة إذا ترتبوا وقدم الأكبر كما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان الكبر هذا في السن أو في القدر، فالبقية من عن يمينه، ظاهر الصورة يعني التي لا تحتمل غير هذا. أما أن نعطي الكبير ثم بعد ذلك من عن يمين الساقي، عكسنا تماما، يعني أعطينا أبو بكر تركنا الأعرابي، لو فعلنا هذا وأعطينا يمين الساقي كأننا أعطينا أبا بكر في الصورة الموجودة عندنا وتركنا الذي على اليمين، ولو كان حكم واحد ما دام أعطي هذا أعطنا اليمين. ها؟ من سر النبي عليه الصلاة والسلام، ما عليكم الساقي، الساقي أعطى الكبير، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بقى عن يمين، خلاص انت انحلت المسألة. يعني لو أن الساقي شرب هو قبل الناس يعطي من عن يمين، نعم نفس الشيء، حكم واحد، حكم واحد، الساقي ما له علاقة، يعطى الكبير ثم من عن يمين، يمشي هذا في الحديثين كليين عن يمينه. نعم يبدأ باليمين لأنها هي الأصل. نعم، ولو قدم الكبير كبر كبر. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ الكبار، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ وشك أن مثل هذا الاستئذان لجبر خاطر الجميع، لأن الصغير لا بد من إذنه لأنه أحق، فيجبر خاطره بالاستئذان، والكبير أيضا له نصيب في التقديم والأولوية. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ وجاء في بعض الطرق أن الصغير ابن عباس، فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوتر بنصيبي منك أحدا، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه في يده، ألقاه في يده، واللفظ يدل على أنه بقوة، أعطاه إياه بقوة. فكل هذا يدل على أنه يبدأ بالكبير ثم من عن يمينه. نعم.
باب جامع ما جاء في الطعام والشراب. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف به الجوع، هل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أطرافا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. قال للطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكت وعثرت عليه أم سليم عكة لها فآدمت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، ثم قال ائذن لعشرة بالدخول. قال فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغلقوا الباب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وأن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. وحدثنا عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة وضيافته 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه. وحدثنا عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل ما بلغ مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فساق الكلب فشكر الله له فغفر له، فقال يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجر. حدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهم 300، قال وأنا فيهم، قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فليزداد، فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه بأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان نزولي تم، قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني ولن تصدنا إلا تمرة تمرة، فقلت وما تغني التمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، ثم أمر أبو عبيدة رضي الله عنه بضلعين من أضلاعه فنصب ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتها ثم مرت تحتهما ولم تصيبهما ولم تصبهما. قال مالك الضرب الجبيل الضرب الجبيل. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عم ابن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. حدثني عن مالك أنه بلغ
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع ما جاء في الطعام والشراب. باب الجامع الذي يجمع أحاديث في الغالب لا مناسبة بينها ظاهرة وإنما يجمعها الموضوع العام. يقول حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم. أم سليم هي أم أنس وأبو طلحة علاقة بأم سليم زوجها. لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. نعم ينكسر الصوت مع الجوع ويظهر عليه علامات الحاجة القوية الماسة إلى الطعام فيعرف الجائع أنه يعرف العطشان يعرف المجهد يعرف المريض يضعف صوته. على كل حال الجائع صوته ضعيف. سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف به الجوع فهل عندك من شيء يعني نطعمه النبي عليه الصلاة والسلام لارتفاع هذا الوصف الذي أضعفه. فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير. أقراص جمع قرص من الشعير. ثم أخذت حمارا لها فلفت الخبز ببعضه ببعض الخمار لفت الخبز. لماذا؟ لئلا يبرد فييبس. فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه جعلته رداء يعني باقي الخمار جعلته رداء وضعته على أنس. فإذا كان هذا الخمار خمارها بعضها هذا الخمار فيه خبز وجعلته تحت يده شيء يسير لم يستوعب الخمار كله ولا أكثر الخمار إنما وضعت لفت الخبز ببعض الخمار وجعلت باقي الخمار رداء وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به يعني بالخبز فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس. إلى أين ذهب الخبز؟ يقول وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. قال للطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. إما أن يكون قد جاء بالخبز إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعه معك حتى نأكله عند أبي طلحة أو يكون أوصله إلى أبي طلحة ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ظاهر اللفظ يقول ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به يعني بالخبز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعه معك حتى نأكله عند أبي طلحة. فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد معه الناس فقمت عليهم يعني وقفت عليهم جالسين كم 70 أو يزيدون وقفت عليهم يعني قمت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرسلك أبو طلحة؟ وهذا لا شك أنه من علامات ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت نعم. قال: للطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. يعني أمر يستغرب في الأمور العادية، يؤتى بسبعين علشان أقراص يسيرة من الشعير يأكلها واحد، طعام شخص واحد يدعى إليه هذا الجمع، محل استغراب في الظروف العادية. لكن من عرف حال النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل على يديه من تكثير الطعام ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام ما يستغرب مثل هذا. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمه. طعام أقراص الشعير ما اعتبرها شيء، وليس عندنا من الطعام ما نطعمه. طيب عندك الأقراص وجودها مثل عدمها، يلا فكي واحد. هي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ما عند وليس عندنا من الطعام ما نطعمه. فقالت: الله ورسوله أعلم. دع الأمر لله، نحن اجتهدنا وبذلنا ما عندنا والباقي على الله جل وعلا، الله ورسوله أعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف ظروف أم سليم، يعرف ظروف أبا طلحة، ويعرف أنهم ما عندهم ما يكفي هؤلاء كلهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم؟ يعني هات ما عندك يا أم سليم. فأتت بذلك الخبز، خبز الشعير، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت. معنى فتة؟ نعم تفتيك، يعني تقطيع الشيء إلى أجزاء يسيرة، كأنه كرش أو شبه الطحن. المقصود أنه فتة، والتفتيت معروف تفتيت الشيء. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتة، وعصرت عليه أم سليم عكة لها، معروف العكة إناء من جلد صغير دون القربة فيه السمن أو العسل، فآدمته يعني صبته عليه، وعثرت عليه أم سليم عكة لها فآدمته، جعلته إداما يسيغه، وإلا فخبز الشعير فيه خشونة وفيه شيء من اليبس. فلما آدمته وأساغته بهذه العكة وبهذا السمن أو العسل الذي في هذه العكة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول. يعني من الأدعية التي تجلب البركة من الله جل وعلا على هذا الطعام اليسير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة بالدخول. هات عشرة وطعام واحد. فأذنوا فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، يعني والطعام على حاله. ثم قال: إذن لعشرة. فأذنوا فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة. فأذنوا لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة. فأذنوا فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا. لماذا ما دع 70 أو 80 دفعة واحدة؟ المكان لا يستوعب. والأمر الثاني، قد يقول قائل أنهم إذا اجتمعوا على هذا الشيء اليسير قد يجامل بعضهم، قد إذا رأى العدد الكبير يجاملون ما يأكلون الدنيا، يعني قد يجاملون في مثل هذا. لكن إذا كانوا 10 والطعام موجود أكلوا ولم يجامل بعضهم بعضا، فكل من أكل حاجته حتى شبع ثم بعد ذلك يدعى غيرهم. والمكان أيضا لا يستوي. قالوا حدثني عن مالك عن ابن الزناد، والمعجزة النبوية في مثل هذا ظاهرة، وله نظائر كثيرة في مسائل تكثير الطعام وتكثير الشراب اللبن والماء، هذه أدلتها في الصحيحين متضافرة، والحديث متفق عليه. وفي الحديث دلالة على أن الشبع المنهي عنه هو الاستمرار عليه، وأما إذا وجد الجوع ثم شبع الإنسان مرة واحدة وأرضى نهمته وكسر ثورة الجوع عنه هذا لا شيء، لكن لا يصير ديدنه الشبع. وكذلك استتباع أو دعوة من لم يدع، لا سيما إذا كان الطعام يسير فأكاد أن يحرج منه صاحب المنزل إذا كان يعرف المدعو أن مثل هذا لا يحرج صاحب المنزل، لا يوقعه في حرج، مثل هذا يجوز. وبعض من يدعو إذا كان المدعو عزيز عليه فإنه يفرح به ومن يأتي به. نعم. قالوا حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. لماذا؟ لأن الاجتماع بركة، الاجتماع فيه بركة، اجتماع الناس على الزاد فيه بركة. فإذا اجتمع الثلاثة على طعام الاثنين كفاهم، إذا اجتمع الأربعة على طعام الثلاثة كفاهم، وهكذا. ولا شك أن الناس يتفاوتون، والنساء تتفاوت التي تتولى صنع الطعام، منهن من جبلت على الزيادة ومنهن من جبلت على النقص. فالتي جبلت على الزيادة إذا دعا الزوج عشرة يحتاج إلى أن يقول لها عندي خمسة، وبعض النساء من جبلت على النقص إذا دعا عشرة قال عندي عشرين، ومع ذلك المعول على مثل هذا الحديث. والمسألة مسألة التوسط في الأمور، يعني التي تعطي الأمور قدرها، إذا قال عندي عشرة جاءت بطعام عشرة، طعام العشرة يكفي أكثر من هذا العدد يجتمعه، كما أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، طعام الثلاثة يكفي الأربعة. فهل نقول بهذه النسب، أو أن نقول أن طعام الجماعة يكفي أكثر منهم؟ لأن النسب متفاوتة، إذا قلنا طعام الاثنين كافي الثلاثة قلنا طعام العشرة يكفي خمسة عشر، نعم، وإذا قلنا طعام الثلاثة كافي الأربعة قلنا طعام الخمسة عشر يكفي العشرين، النسبة تتفاوت في مثل هذا. فالنسبة في أول الأمر الثلث، والنسبة في ثاني الأمر الربع. أو نقول أن المقصود من هذا الحديث أن الاجتماع على الطعام بركة، وأن أهم التقدير بدقة ليس بالمقصود. والبركة أيضا تتفاوت، البركة تتفاوت، فقد يكون طعام الخمسة يكفي العشرة، طعام العشرين يكفي الخمسين، وقد يكون طعام الاثنين لا يكفي الثلاثة. لماذا؟ لما يحتف في نفوسهم من عدم التصديق بمثل هذا الخبر. وعلى كل حال لا بد من التصديق والتسليم بما جاء عن الشرع، ثم بعد ذلك فعل الأسباب التي جاء بها الشرع، ثم النتيجة تكون كما في الحديث. نعم. لا شك أن المقصود بالطعام الذي يمكن الاجتماع عليه، الذي يمكن الاجتماع عليه، الذي يمكن الاجتماع عليه. طيب، قد يقول قائل إذا كان طعام الثلاثة طعام الثلاثة يكفي الأربعة وهكذا، فهل تفريق الطعام مثل اللي يسمونه البوفيه المفتوح أفضل، ولا الاجتماع على إناء واحد؟ لا شك أن الواضح في مثل هذا الاجتماع على إناء واحد، والتفريق والتفتيت بمعنى أن كل واحد يغترف من هذا الطعام لا يؤدي مع من الاجتماع الذي جاء به هذا الحديث. ومثل هذا البركة تنزل في أعلى الطعام في وسط الطعام، فعلى هذا يؤكل من أطرافه، يؤكل من أطرافه لأن البركة تنزل في وسط الطعام، فماذا عن الطعام الذي يكون ليس في وسطه شيء؟ نقول ما في بركة، وينبغي أن لا يصنع مثل هذا. ما في أطعمة تصنع على هذه الكيفية، بعض الكيكات في وسطها ما في شيء، نعم حتى بعض الولائم الكبيرة يترك الوسط فاضي، فهل نقول أن مثل هذا لا ينبغي أن يصنع لأن البركة تنزل في الوسط والوسط ما في شيء؟ نعم. طيب إذا نمنع الكيكات المدورة هذه والدونات وغيرها، نعم على كل حال لو جاءت الحاجة، لو مسهم الضر كما مس من قبلهم ما تفننوا مثل هذا التفنن، لكن الله جل وعلا حكيم يوسع ويضيق، والأجر والثواب على قدر الشكر والصبر. والله المستعان. البقية نعم. والله كأنه ما هو اجتماع، من اللي يظهر انه اجتماع على عين واحد، اجتماع على عين واحد تبرع. لا، البركة كما جاء في الحديث الصحيح في وسطه، وجاء النهي عن الأكل في الوسط لأن البركة تنزل في الوسط، يعني ما دون الأطراف. والله ما أدري، محتاج إلى الوسط حسي، هذا معروف. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغلق الباب وأوق السقاء. أغلق الباب إذا أراد الإنسان أن ينام يغلق عليه الباب لأن الشيطان لا يفتح الباب المغلق، وأوق السقاء لئلا ينساب فيه شيء يؤذيه ويقدره عليه أو يضره، وأيضا الشيطان لا يحل وكاء كما في الحديث. وأكفئ الإناء يعني اقلبوه، وأكفئ الإناء اقلبوه لئلا يعرض لحس الشيطان أو الدواب المؤذية السامة. وخمروا الإناء أو كالسقاء وأكفوا الإناء أو خمروا الإناء، أو هذه شك، يعني هل قالوا أكفئوا الإناء أو خمروه يعني غطوه. وأطفئوا المصباح، وأطفئوا المصباح ولا شك أن المصباح فيه نار قد يتعدى ضررها إلى من بجوارها، كثيرا ما تحدث الحرائق بسبب هذا المصباح وهذه الدفايات الموجودة محرقة، فإن الشيطان العلة لا يفتح غلقا، المغلق لا يفتحه الشيطان ولا يحله كائن، المربوط لا يحله ولا يكشف إناء مغطى. وإن الفويسقة يعني الفأرة تضرم النار على تضرم على الناس بيتهم، يعني تأتي إلى هذه الفتيلة أو تأتي بشيء إليها فتوقده وتحرقه فيحترق البيت من فيه. قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الأصل أن الإنسان محاسب بجميع ما يلفظ به، فإن قال خيرا كتب في ميزان الحسنات في صحيفة الحسنات، وإن قال شرا كتب في صحيفة السيئة، وإن قال خيرا لا هذا ولا هذا، فالخلاف بين أهل العلم معروف هل يكتب أو لا يكتب، مع أن قوله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز على أن كل شيء يكتب. وعلى هذا على الإنسان أن يحتاط لنفسه، لأن كثرة الكلام لا بد أن توقع في المحظور والممنوع، فمن كثر كلامه كثر سقطه، يقول خير أو ليصمت. وفاز من جبل على الصمت، لأن أكثر الكلام في القيل والقال الذي لا فائدة فيه فضلا عن الكلام المحرم، فعلى الإنسان أن يهتم لمثل هذا. ولذا قال معاذ بن جبل: وهل نؤاخذ أو هل يؤاخذ الناس على حصائد ألسنتهم وعلى الكلام؟ يعني فقال: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لا شك أن من يحتاط لنفسه ويتحرى في هذا الباب والناصح لنفسه أن يلزم الصمت إلا فيما ينفع. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. وقد جاءت الوصية بجار في أحاديث كثيرة جدا، وما زال جبريل يوصيني بجار حتى ظننت أنه سيورث. فالجار له أكثر من حق، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة إن كان قريبا، وإلا لو لم يكن له إلا حق الإسلام والجوار، أو حق الجوار فقط إن كان غير مسلم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لا يجوز أن يحتاج المسلم بين المسلمين، لا يجوز أن يجوع بين إخوانه المسلمين، لا يجوز أن يبيت في العراء والبرد الشديد والحرب الشديد بين إخوانه المسلمين. فالضيف الذي بعد عن أهله ووطنه لا بد من أن يقوم المسلمون به، وهذا من فروض الكفايات. فليكرم ضيفه جائزته، جائزته يوم وليلة، يعني الواجب يوم وليلة، وضيافته يعني القدر الزائد على ذلك 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، يعني إحسان إلى هذا الضيف. فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له يعني الضيف أن يسوي عنده حتى يحرجه، لا يحل له أن يأتي بمتاعه ويسكن عند هذا صاحب هذا البيت ويقول عليك أن تكرم الضيف، إن صار شريك ما صار ضيف، فلا يجوز له أن يحرجه. ولذا جاء النهي عن الدخول على المضيف قبل نضج الطعام وانتظار نضجه، لا سيما بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إذا طعمتم فانتشروا، للناس لهم خصوصياتهم ولهم ظروفهم، لا سيما في أوقاتنا التي نعيشها. فعلى كل حال على صاحب البيت أن يضيف وأن يكرم ضيفه، وعلى الضيف أيضا أن يلاحظ خصوصيات صاحب البيت. نقف على الحديث.